إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في باب جامع السلام من كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك، وبقي علينا الكلام على بعض الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب، نكملها ثم نبدأ إن شاء الله الباب الجديد. أورد المصنف من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: أجلس بنا ها هنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. أقول: هذا الأثر أورده المصنف رحمه الله في باب جامع السلام لعدة أمور. الأمر الأول لبيان مشروعية أن يسعى الإنسان إلى تكثير الحسنات، فإن عبد الله بن عمر كان ينزل إلى السوق ليسلم على الناس ويسلم عليه، ليسلم على الناس ويسلم عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن رجلاً دخل المجلس فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 30. ثم جاء آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 20. ثم جاء آخر وقال: السلام عليكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 10. قالوا: يا رسول الله، ما 10 وما 20 وما 30؟ قال: الأول أتم السلام فنال 30 حسنة، والثاني أنقص فنال 20 حسنة، والثالث أنقص فنال 10 حسنات. فهذا سوق حسنات، هذا سوق حسنات. وابن عمر كان يعني حريصا على تكثير الحسنات، فكان يذهب إلى السوق من أجل تكثير الحسنات. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني ما يخلقه السلام من الألفة والمحبة بين الإنسان الذي يسلم على الناس والناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في مجلس الأمس يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا دلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. هذا الأمر الثاني، ففيه أن عبد الله بن عمر كان يفعل هذا الأمر ويتقصده، يفعل هذا الأمر ويتقصده. الأمر الثالث فيه بيان أن المسلم اجتماعي، المسلم اجتماعي، ليس شخصية منطوية منعزلة بعيدة عن الناس، ليس شخصية منطوية بعيدة عن الناس، ولا تخلو الأسواق من منكرات. ومع ذلك ابن عمر كان يدخل إلى السوق وينزل إلى السوق ويلقي السلام، عسى أن يكون في هذا ما هو داعي للخير، عسى أن يكون في ذلك ما هو داعي إلى الخير. وهذا يفيد أن معنى أن الأسواق منازل الشيطان أو أن الأسواق بيوت الشياطين أو كذا، هذا من جهة التنفير مما فيها من المنكرات والأمور المخالفة للشرع، لكن هذا لا يمنع أن يسعى الإنسان إلى معنى الصلاح والاستصلاح. ف فإن ابن عمر كان يمشي في السوق ويسلم ليخلق هذا الجو، ليخلق هذا الجو، وهو من باب إفشاء السلام. المسألة الثانية في هذا الأثر أو في هذه القصة أن الطالب إذا رأى من الشيخ ما يستغربه وما لا يعلم سببه يسأله، مثل ما صنع هذا الطفيل، سأل عبد الله بن عمر لما تفعل كذا، لما تفعل هذا وأنت لست من أهل السوق. أمر آخر، ترى عبد الله بن عمر كان تاجر، يبدو هذا لما كبر اعتزل السوق، فلعله كان يمر السوق من أجل أنه كان في الأصل تاجرا، كان يعمل في التجارة، كان يعمل في التجارة، فلعل مروره في السوق من أجل هذا المعنى، وأهل السوق يعرفونه فينال بالسلام أن يسلم على من يعرف وأيضا على من لا يعرف، ويكون في نوع تذكير للتواصل، وهو عالم المدينة، وهو عالم المدينة. أنتم لعلكم لاحظتم أن الإمام مالك رحمه الله في فقهه يعتمد كثيرا على أقوال عبد الله بن عمر، يعتمد كثيرا على أقوال عبد الله بن عمر، ولعلكم إذا درستم تعلمون أن أبا حنيفة يعتمد كثيرا على أقوال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وتلاميذ عبد الله بن مسعود وتلاميذ علي بن أبي طالب. أما الإمام أحمد والإمام الشافعي فلم يختص بفقه أناس معينين، إنما وسعوا نظرهم في جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أورد المصنف عن أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر: وعليك ألفا. ثم كأنه كره ذلك. كره ماذا؟ أقول الذي يظهر أنه كره الابتداء بالزيادة على بركاته، أنه كره أن يبتدئ الإنسان بالسلام بالزيادة على بركاته، فالذي يبتدئ انتهى السلام بالنسبة له إلى بركاته، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يزيد، لكن الذي يرد له أن يزيد. فلعل ابن عمر كره ذلك، أي كره ابتداءه بالزيادة بذكر والغاديات والرائحات، ها؟ كره ذلك رضي الله عنه، لعل هذا هو سبب ما كرهه عبد الله ابن عمر. ثم قال مالك رحمه الله أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أقول هذا جاءت فيه آثار، وفي القرآن إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، فسلموا على أنفسكم. فهذه الآية إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذه الآية أطلقت الكلام بهذه الصورة، يعني تسلم على نفسك سواء في أحد ولا ما في أحد. ثم جاءك التطبيق عن السلف أنهم إذا دخلوا بيت ما في أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا أمر دل عليه إطلاق الآية، ودل عليه ما ورد من الآثار في ذلك. وختم الإمام مالك رحمه الله ما يتعلق بجامع السلام بهذا الأمر، ففيه مشروعية طرح السلام إذا دخل الإنسان إلى بيت حتى ولم يكن في البيت إلا نفسي، فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان، باب الاستئذان. قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستأذن عليها؟ فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. قال: وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال: وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله وسلم.
نعم، باب الاستئذان. المراد بالاستئذان أي طلب الإذن بالدخول، أي طلب الإذن بالدخول، يعني أنا أستأذن على فلان، يعني أطلب أن يسمح لي بالدخول، هذا معنى الاستئذان. والمراد هنا بيان أحكام الاستئذان. أورد في ذلك أربعة أحاديث، الحديث الأول والثاني والثالث فيها مسائل. المسألة الأولى، في الحديث الأول: من حكم الاستئذان أن لا يتكشف الإنسان على عورات الآخرين، أن لا يتكشف الإنسان على عورات الآخرين. فهذا الرجل يسأل الرسول هل يستأذن على أمه، وأمه محرم له، ليس هو أجنبيا عنها، ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليها غرفتها إلا بالاستئذان. لما؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فإذا كان هذا مع المحارم فمن باب أولى وآكد مع غير المحارم. إذن من حكم الاستئذان أن لا يتكشف الإنسان على عورات الآخرين، سواء كانوا محارم أو غير محارم. لابد أن الإنسان أن يعلم نفسه وأولاده وأهله أن لا يدخل أحد على أحد في الغرفة إلا بعد أن يستأذن، أن يطرق الباب أو يتكلم، لأنه لعل الذي في الغرفة يغير ملابسه، لعل الذي في الغرفة نائم بطريقة متكشف فيها، لعل الذي في الغرفة يصنع شيء، لعله بسبب الجو تخفف من ملابسه، ما يحب أن يراه، ما يحب أن يرى حتى أخوه، ما يحب أن يرى أهله منه هذا. فلابد من الاستئذان، لابد من الاستئذان، كما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مع أمه وهو خادم لها ولعلها امرأة كبيرة، ومع ذلك لابد أن يستأذن، فمن باب أولى غير المحارم. المسألة الثانية، أورد فيها حديث الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فرجع. الاستئذان ثلاث يعني تطرق الباب ثلاث طرقات، تطرق الباب ثلاث طرقات، فإن أذن لك وإلا فرجع، ما تدري لعل الناس مشغولين، لعل عندهم شيء. فرع: اختلفوا إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع، اختلفوا إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع، يعني طرق الباب لكن غلب على ظنه بسبب ضجة حوالينه، بسبب ضجة في البيت، أنه لم يسمع، هل يزيد على الثلاث ولا يكتفي بالثلاث ويرجع؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع يزيد عن الثلاث، لأن المقصود أن يكون الإذن ثلاث وهم قد سمعوا، أما إذا لم يسمعوا فلم يحصل مقصود الاستئذان، فرع: وكذا تكلم بعض العلماء من المتأخرين عن قضية رنات الهاتف، هل أزيد عن ثلاث ولا يعني ما أزيد؟ نفس القضية، هناك من يغلب على ظنه أن رنين الهاتف استمع إليه ولكن ما حد رد قصدا، فخلاص لا تزيد على ثلاث. وهناك من يغلب على ظنه لا، هو يعرف أنه البيت هذول ناس مشغولين، وأنه مثلا قد يكونوا بعيدين عن الهاتف وقد يكون كذا وقد يكون كذا، فله أن ينتظر أكثر من 3 رنات على الهاتف. مسألة أورد في نفس الحديث الشيخ قصة حدثت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والذي يهمنا في هذه القصة هل يستفاد من هذا أن عمر بن الخطاب لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري لأن خبر أبي موسى خبر أحد؟ الجواب لا، لأنه حتى بشهادة أبي سعيد الخدري لم يخرج عن حد الأحد، لأنه حتى بشهادة رواية أبي سعيد الخدري الذي شهد مع أبي موسى على الخبر لم يخرج عن حد الأحد. فإذا عمر لم يتوقف في خبر أبي موسى من أجل أنه خبر أحد. طب بماذا توقف عمر؟ أقول لأمرين اثنين: لأنه كان يتعاهد مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هو يوم وجاره من الأنصار يوم، فغلب على ظنه أنه لن يفوته من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. في كتاب العلم في البخاري أن عمر كان يتناوب على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأنصار، فكان هو يحضر يوما والأنصاري يحضر يوما، فإذا رجع عمر أخبر الأنصاري بما سمع، وإذا رجع الأنصاري أخبر عمر بما سمع. فمن كان هذا حاله يغلب على ظنه أن يفوته شيء، ولا يغلب على ظنه أنه لا يفوته شيء؟ غلب على ظنه أنه ما يفوته شيء، خلاص. هذا الأمر الأول اللي خلى عمر يعمل هذا مع أبي موسى. الأمر الثاني الذي جعل عمر يفعل هذا أنه خاف أن يتجرأ الناس على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وجد الإنسان نفسه في مضيق أو في حاجة أو في أمر، ها، يتجرأ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيرويه ولا يضبطه بأي طريقة أو بأي حال. ولذلك قال لأبي موسى: أما إني لا أتهمك، ولكن قال عبد الله، ولكن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن هو الملحظ الذي من أجله طلب عمر من أبي موسى أن يأتي له بشاهد. مسألة: هذا الحديث يفيد أن حتى كبار الصحابة قد يخفى عليهم من السنن ما يعلمه صغار الصحابة. كبار الصحابة يخفى عليهم من السنن ما يعلمه صغار الصحابة. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: خفي على عمر حديث بني الإسلام على 5، وعلمه ابنه عبد الله بن عمر، ولو كان هذا الحديث عند عمر لما اعترض على أبي بكر في قتال المرتدين. لكن من الذي علم هذا الحديث؟ ابنه عبد الله بن عمر. خفي على عمر حديث الاستئذان وعلمه أبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ترى في وفد الأشعريين في آخر حياة الرسول، جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء أبو موسى الأشعري في وفد الأشعريين، ومع ذلك علم حديث لم يعلمه عمر. عمر مر علينا لم يعلم حديث الطاعون، لم يعلمه أشياخ بدر، ولم يعلمه أشياخ المدينة، ولم يعلمه أشياخ الفتح. من الذي علمه؟ رجل من قريش اسمه عبد الرحمن ابن عوف، واحد يعني أخبر به، وقبله عمر ولم يرده. بنى على هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند كلامه على قوله تعالى من سورة محمد: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بنى عليه أن الذين يقلدون الأئمة الأربعة ويضعون من مسوغات التقليد أن الإمام لا يخفى عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، إن هذا الكلام ما له أصل. إذا خفي على كبار الصحابة ألا يخفى على، وهم قريبي عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يخفى على الأئمة؟ ولذلك حتى الإمام الشافعي بل يقولون هذه العبارة صحت عن كل الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه العبارة يريدون بها أن يقولون نحن لم نستوعب كل السنة. وكان الشافعي يقول لأحمد: إذا علمت حديثا شاميا أو عراقيا أو كذا لا نعلم به فأخبرنا به لنعمل به. فإذا لا أحد ينبغي أن يقول أن السنة أحاط بها عالم، إنما السنة هي عند مجموع العلماء، عند مجموع أهل العلم، ما يحيط بها شخص واحد، لا يستطيع الإحاطة بها شخص واحد، إنما هي عند مجموع الأمة. والدليل أنه إذا خفي، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الذين يقلدون يسوغون تقليدهم بأمرين. الأمر الأول اعتقادهم أن الإمام لا يفوته شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اعتقادهم أن الخطأ الذي وقع فيه الإمام يسوغ لهم الوقوع فيه والعمل عليه، لأنه إمام مجتهد، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. أما الأول فردينا بهذه الطريقة كما صنع الشيخ. أما الثاني فنقول وقوع الإمام في الخطأ باجتهاده عذر له، لكن ليس عذر للمقلد أن يتابعه فيما أخطأ فيه، ليس بعذر للمقلد أن يتابعه فيما أخطأ فيه، فلا بد أن ينظر. فما كان عذرا للإمام ليس عذر لمقلديه، ما كان عذرا للإمام ليس عذر ليس عذرا لمقلديه، حتى يقول يسوغ لي الخطأ الذي وقع فيه الإمام لأنه مجتهد، إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران. فنقول نعم، هذا للإمام ليس لك، أنت إذا علمت أن هذا خطأ ما يسوغ لك أن تتابع الإمام، ما يسوغ لك أن تتابع الإمام. واضح؟ أنا قلت في هذا الباب 4 أحاديث 3 أحاديث اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب التشميت في العطاس. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل إنك مضنوك. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة؟ قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم.
نعم. التشميت في العطاس يعني قول يرحمكم الله لمن يقول الحمد لله، هذا معنى التسميت. التسميت أو التشميت بالسين أو الشين. التشميت أو التسميت يعني أن تقول يرحمكم الله، وهو يقول إذا قلت له يرحمكم الله إيش؟ يغفر الله لنا ولكم. وذلك إذا عطس وقال الحمد لله، وذلك إذا عطس وقال الحمد لله. والله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، خلاص. ولذلك من محبة الله للعطاس أنك إذا عطست تحمد الله، لأنها نعمة أنعم بها عليك. إذ يقول الأطباء أن الأبخرة المتصاعدة من المعدة تحتبس في الدماغ وتؤثر عليه، فإذا احتبست ولم تخرج قد تؤذي الإنسان، يشعر بصداع ويشعر بضيق ويرهق ويشعر بإرهاق. فيسخر الله عز وجل العطاس على ابن آدم فيزيل هذه الأبخرة التي في الدماغ فيرتاح الإنسان، فيرتاح. فأنت تحمده على أن يسر لك هذا الأمر، على أن يسر لك هذا الأمر، هذا العطاس، فتقول الحمد لله. والذي يسمعك يقول يرحمك الله، يشمتك، يشمتك. التشميت هو قول يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله تقول غفر الله لنا ولكم، خلاص. طيب، أورد في المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أن الإنسان إذا عطس في المرة الأولى وحمد الله يشمت، وإذا عطس في المرة الثانية وحمد الله يشمت، فإذا عطس في المرة الثالثة وحمد الله فإنه يقال له أنت مسكوم أو أنت مضنوك، مضنك يعني متعب مرهق بسبب الزكام، بسبب الزكام. فدل ذلك أن الإنسان في العطسة الثالثة لا يقال له يرحمك الله، إنما يقال له أنت مسكوم ولا يزاد على ذلك، أو أنت مضنك ولا يزاد على ذلك. وأورد حديث إذا عطس الرجل قيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، ها؟ فهذا فيه تعليم أن الإنسان الذي عطس وحمد الله وشمته الآخر أن يقول هو يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. ففيه تعليم المسلم بماذا يرد، بماذا يرد. وهذه سنة ينبغي للمسلم أن يربي عليها أولاده من حين الصغر، أنه إذا عطس يقول الحمد لله، فإذا قال الحمد لله أسمعناه نحن كلمة يرحمك الله، ونعلمه أن يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. هذا من الأدب، هذا من الأدب في العطاس. ومن أحكام العطاس أيضا ما أورد المصنف الحديث لعله ليس في روايته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس العبد فحمد الله فعلى كل من يسمعه أن أشمته، فلم يجعله فرض كفاية كرد السلام، كرد السلام. فدل ذلك أن تشميت العاطس إذا حمد الله أن تشمته. مسألة مر معانا في الصلاة حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس داخل الصلاة فقال الحمد لله، رفع صوته لما عطس، فكأن الصحابة لما سمع معاوية بن الحكم السلمي رجلا يعطس فقال يرحمك الله يخاطبه، فضرب الصحابة على أفخادهم حتى انتهت الصلاة. معاوية لما الصحابة قالوا سمع ضرب الصحابة على أفخاذهم قال واثق لأمياه، ما الذي صنعت، ماذا بكم تسكتوني، هذا داخل الصلاة، أول مرة كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة وكان يجهل حكم الكلام في الصلاة. أتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. قال العلماء لأن رده يرحمك الله كان إيش، خطابا، كان خطابا للعاطس، كان خطابا للعاطس. قالوا ولو أنه قال وهو في الصلاة بدل يرحمك الله اللهم ارحمه لأجزأ له في التشميت وما كان خطابا. واضح، هذا قول عند الشافعية. قالوا من كان في الصلاة وسمع عاطسا يعطس وغلب على ظنه أنه حمد الله فلا يشمته بصيغة الخطاب، إن أراد أن يشمته فليشمته بصيغة الدعاء، يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له. فرع ورد عن عبد الله بن عمر أنه أحيانا يكون في المسجد فيسمع عطاس العاطس ولا يدري أحمد الله أم لم يحمده، فكان يشترط يقول يرحمك الله إن حمدته، يرحمك الله إن حمدته. الناس ترى حريصين على الخير، ناس حريصين على تطبيق السنة، ما يبغوا يضيعوها ولا يبغوا يفوتوها، ما يبغى يقول أنا ما أدري هو حمد الله ولا لا، ما قالها بالشرط، فقال يرحمك الله إن حمدته. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب،
تشميت العاطس هو الذي وردت يرحمك الله، ها؟ يعني إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله الذي يسمعه، نعم ورد فيها يهديكم الله ويصلح بالكم، ويرد فيها يرحمكم الله، أو هو يقول يهديكم الله والذي عطس يقول يرحمكم الله ويغفر لنا ولكم كما ورد عن عمر ابن الخطاب، إذا عطس الله فحمده فشمته، أن تشمته أن تقول له يرحمك الله هنا في هذه الرواية. في حديث ثاني تقول يهدينا يهديكم الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، ورد الصيغة الثانية.
باب ما جاء في الصور والتماثيل. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، شك إسحاق لا يدري أيتهما، قال سعيد، قال أبو سعيد. قال وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
نعم. الصور والتماثيل، الصور والتماثيل تطلق بإطلاقات. الإطلاق الأول الرسم باليد، الرسم باليد الذي ليس له ظل لكنه رسم باليد. الإطلاق الثاني الصور والتماثيل بمعنى المجسم على هيئة المخلوق، على هيئة المخلوق فله ظل، فله ظل. وفي العصر الحديث أصبح عندنا معنى ثالث للصور وهو حبس الظل، حبس الظل، يعني لا نحدث الصورة إنما نفس الصورة هذه نحبسها، تجلس محبوسة، يسموها الصورة الفوتوغرافية، الصورة الفوتوغرافية. صار عندنا كم نوع من التصوير الآن؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول الصورة التي عبارة عن رسم في اليد ليس لها ظل. النوع الثاني الصورة التي عبارة عن تجسيم وتمثيل للمخلوق، للمخلوق وبالتالي لها ظل. النوع الثالث الصورة الفوتوغرافية التي هي عبارة عن حبس ظل، سواء كانت صورة فوتوغرافية ثابتة أم صورة فيديو متحركة. الآن إحنا متطورين، صار عندنا نوعين من الصور ما كان موجود في من قبلنا. خلاص؟ طيب، الأحاديث التي وردت في التصوير، الأحاديث التي وردت في التصوير منها أحاديث تشير إلى أن المسلم ينبغي له أن لا يجعل في بيته صورة ظاهرة بإطلاق، لا للتحريم ولكن للكراهة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، أو لا تدخل بيتا فيه كلبا أو صورة. خلاص، هذا الحديث لا يفيد التحريم. هل هناك شيء واجب يقول أنت يجب عليك شرعا أن تجعل الملائكة يدخلون بيتك؟ ما في دليل على الوجوب، غايته أن يدل على الكراهة، لأن وجود الملائكة في البيت داعية لتكثير الخير، وخروج الملائكة من البيت داعية لدخول الشياطين والشر، فيكون داعية لتكثير الشر. فهذا الحديث لا يفيد التحريم إنما يفيد الكراهة، وهو كراهة أن تكون صورة معلقة أو موجودة بارزة في البيت بإطلاق، سواء كانت صورة ذات ظل أو صورة لا ظل لها مرسومة باليد، مطلق صورة، مطلق صورة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، الحكم الثاني أن الصورة، أن الصورة إذا كانت مهانة ومقطعة، مهانة ومقطعة يدعس عليها أو يجلس عليها أو يفترش عليها أنها جائزة، فقد جاءت أحاديث وآثار تدل على هذا المعنى. فإن قيل ماذا نصنع بحديث عائشة في النمرقة؟ فإنها اشترت وسادة للرسول فيها تصاوير، فأقول لعل هذه النمرقة الصورة فيها كاملة، ليست مقطعة، ليست مقطعة، لأنه جاءت أحاديث تنص على أن الصورة إذا قطعت استخدمت صارت مهانة جازت. إذن هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أن الصورة تصور باليد، ترسم أو تجسم. جاء تشديد شديد على الذين يصورون، قال صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون في النار، يؤتى بهم وبصورهم ويقال لهم أحيوا هذه، أو كلمة نحوها. فهذا دليل أنهم ارتكبوا فعلا عظيما، بل جاء في الأحاديث لعن الله المصورين. المصور، انتبه، الكلام عن من يصور، يرسم أو يجسم، فهذا حرام مطلقا، ما يجوز، ما كان رسما باليد وما كان تجسيما. الحكم الرابع أو الحكم التالي: الصورة الفوتوغرافية وصورة الفيديو، هل هي من هذا النوع من الصور؟ نقول لا يظهر ذلك. أنا أعلم أن هناك من أهل العلم من يعمم المسألة ويجعلها شاملة لجميع أنواع الصور، أنا أعلم هذا، لكن إلا أنا يعني أشعر من دلالة النصوص أن هذه النصوص في من رسم بيده أو جسم بيده، لأنه هو الذي رسم وصور، أما حبس الظل وصورة الفيديو ليست داخلة في هذا الباب. ويدلك على هذا أن الأحاديث التي نهت عن التصوير ذكرت أمرين: ذكرت أمر أنها تجعل وسيلة يتوصل بها بعد ذلك إلى عبادتها كما حصل مع قوم نوح. الأمر الثاني، يعني أقصد ذكرت في علة التحريم، في علة النهي، الأمر الثاني أنها ذكرت أنه يقال لهؤلاء المصورون، يقال لهؤلاء المصورين أحيوا ما صورتم، هم ما صوروا في الصورة الفوتوغرافية وفي الصورة صورة الفيديو لم يصوروا شيئا، خلاص. فالعلة الأولى إذا لم يبرز الصورة ولم يعظمها ولم يجعلها في مكان ظاهر واضح انتفت، والعلة الثانية هي منتفية عن التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، فليست داخلة في هذا المحل، الذي يدخل في هذا المحل هو من يصور بيده أو يجسم الصورة، طبعا المراد بالصورة هنا صور ذوات الأرواح، ولا ليس صور الأشجار أو صور الجماد، لا، إنما المراد صور ذوات الأرواح، فهذه الصور هي محل النهي. إذن عندنا الآن في حكم للمصورين، الظاهر أن المراد به من صور بيده أو جسم بيده. طيب قالوا يا شيخ هذا صاحب الصورة الفوتوغرافية ما يصور إلا بضغط الزر، فضغط الزر هذه تصوير، أو مثلا عنده آلة تجسم فتجسم الصورة بضغط الزر، فنقول هذا ما هو مجسم، نقول لا، لو بالآلة جسم هذا صار تصوير، من هي عنه، لكن نحن نتكلم عن الصورة الفوتوغرافية التي هي أقرب شيء لما كان في زمن الرسول لصورة المرآة وصورة الماء. صورة المرآة أليست من باب الصورة التي هي حبس ظل؟ ترى في مواد تعطي صورة مثل صورة المرآة وتبقى الصورة فترة حتى بعد ما تذهب، في مواد بهذه الصورة. وأنا صغير ودونا مركز العلوم التكنولوجيا في جدة، دخلونا على جهة فيها جدر، وقفنا عند الجدر والنور مسلط، وبعدنا إلا صورنا على الجدر وإحنا بعدين هنا شوية وبعدين راح على الجدر. ففي مواد فيها هذه القابلية، يعني قابلية حبس الظل، تحبس الظل فترة طويلة. فما الفرق بين الصورة الفوتوغرافية وصورة المرآة وصورة الماء؟ صورة الفيديو أبعد وأبعد عن الصورة التي هي تصور باليد والتي تجسم باليد. وعليه أقول أن الصور التي بالفوتوغراف أو بالفيديو ليست هي محل النهي، بشرط أن لا تعظم وأن لا تبرز ولا تظهر، لا تعظم ولا تبرز ولا تظهر، ولا يعني تجعل كده في مكان، هذا شرطا، لأنه يخشى من عرضها بهذه الطريقة أن يتسرب إلينا ما تسرب إلى أمة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن إحنا الآن نقول أن التصوير حرام، ما كان باليد أو ما كان مجسما، سواء له ظل أو ما لا ظل له. ونقول أن التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو ليس هو معنى التصوير الذي هناك، لأن العلة في التحريم أمرين ليست موجودة فيه، لأن العلة أمران ليس موجودان فيه، في التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو. ونقول أنه لا يلزم من حديث لا تدخل الملائكة معنى التحريم، إنما معناه الكراهة. مسألة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل لما امتنع عن الدخول، قال له في البيت في صورة أو تمثال، قال فماذا نصنع؟ قال غيروها حتى تصير كهيئة الشجر. فدل ذلك أن الصورة إذا غيرت حتى صارت كهيئة الشجر انتفع عنها معنى الصورة. جاء حديث أصرح قال الصورة الرأس، فإذا أزيل الرأس فلا صورة. مسألة أبعاد جسم بني آدم كصورة اليد، جسم اليد كصورة القدم أو الرجل ليست محل نهي، حتى ولو جسمت، حتى ولو جسمت. وللشاطبي رحمه الله في فتاوى صاحب الموافقات فتوى في هذا، كانوا يصنعونها من الشمع فبين أنها جائزة. المحرم صورة الرأس، صورة الرأس، فاليد، الساق، القدم، الأصبع، العين لوحدها، الأنف لوحده، الأذن لوحدها ليست محل، الشفايف والفم ليست محل النهي. النهي الصورة يبرز فيها الرأس. مسألة ما يصنعه بعض الناس في الصورة أنه يأتي بخط عند الرقبة، يصور صورة باليد ويأتي بخط عند الرقبة، هذا ما نعلم له أصل. فأنا سألت بعضهم قلت له ليش كده تسوي؟ قالاني الصورة كده ما هي حية، ما هو حي. قلت له تبغى زيل الصورة زيل الرأس، تبغى ما في صورة شيل الرأس، غطي الوجه معالم الوجه، أطمسه خليه يبان كده يعني ما في مشكلة. مسألة التصوير باليد وبهيئة مجسمة لها ظل للأطفال ولعب الأطفال جائز. التصوير باليد وبالظل يعني المجسم للأطفال جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما كانوا يصنعونه من تصاوير مجسمة وغير مجسمة للأطفال. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة على عائشة رضي الله عنها وهي تلعب مع صويحباتها، فلما رأينه ذهبوا، فنظر إلى عائشة وإذا معها لعب، منها ما هو على هيئة خيل لها أجنحة، انتبهوا لهذا. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت خيل لها أجنحة. قال أول الخيل أجنحة؟ فقالت أما علمت أن نبي الله سليمان كان له خيل لها أجنحة؟ الرسول أقرها، فما أدري هل هذا يستفاد منه أنه فعلا كان لسليمان خيل لها أجنحة، أو أنه لا سكت بس لأنها يعني صبية صغيرة وكذا، ما أعرف ما أعرف. الشاهد أنه أقر ولم ينكر اللعب. أيضا ثبت في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في شهر رمضان يأتون بأولادهم صغار يعلمونهم الصيام إلى المسجد ولهونهم ويصنعون لهم دمى من العهن، من الصوف، من القماش على صورة دمى، يعني لعبة. خلاص، بعض المشايخ، بعض أهل العلم جزاه الله خير، قال ينبغي أن يقتصر الجواز على ما صنع من العهن يعني من الصوف والقماش، لأنه هذا في تدريب للبنت على الخياطة وعلى يعني أمور المنزل والصيانة والشغل فيه. وما يظهر لي هذا، إنما الذي يظهر أنه جميعه جائز، لكن الأفضل ويعني الأحوط للدين أن يتجنب الإنسان العرائس والدمى التي تصنع للبنات من غير القماش. فإن أحتاج إليه أرى أنه الأمر واسع، أرى أنه الأمر واسع في ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بأحكام التصوير، هذا ما يتعلق بأحكام التصوير. في وقت استعرض الباب أوقف كذا خلاص، نعتبر أنه أخذناه ولا لازم أشرح؟ شوفوا طالعوا كذا مروا بسرعة، يعتبر أننا خلاص تكلمنا عن كل أحكامه ولا يحتاج أني أرجع فيه؟ طيب بقي حكم واحد، إلا ما كان رقما في الثوب. الرقم في الثوب يعني الصورة الصغيرة على القماش، الصورة الصغيرة على القماش، فهذه معفو عنها، معفو عنها، خاصة إذا كانت كمان مقطعة. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في باب جامع السلام من كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك، وبقي علينا الكلام على بعض الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب، نكملها ثم نبدأ إن شاء الله الباب الجديد. أورد المصنف من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: أجلس بنا هاهنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. أقول هذا الأثر أورده المصنف رحمه الله في باب جامع السلام لعدة أمور. الأمر الأول لبيان مشروعية أن يسعى الإنسان إلى تكثير الحسنات، فإن عبد الله بن عمر كان ينزل إلى السوق ليسلم على الناس ويسلم عليه، ليسلم على الناس ويسلم عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن رجلا دخل المجلس فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 30. ثم جاء آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 20. ثم جاء آخر وقال: السلام عليكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 10. قالوا: يا رسول الله، ما 10 وما 20 وما 30؟ قال: الأول أتم السلام فنال 30 حسنة، والثاني أنقص فنال 20 حسنة، والثالث أنقص فنال 10 حسنات. فهذا سوق حسنات، هذا سوق حسنات. وابن عمر كان يعني حريصا على تكثير الحسنات، فكان يذهب إلى السوق من أجل تكثير الحسنات. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني ما يخلقه السلام من الألفة والمحبة، بين الإنسان الذي يسلم على الناس والناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في مجلس الأمس يقول لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا دلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الأمر الثاني، ففيه أن عبد الله بن عمر كان يفعل هذا الأمر ويتقصدهم، يفعل هذا الأمر ويتقصدهم. الأمر الثالث فيه بيان أن المسلم اجتماعي، المسلم اجتماعي، ليس شخصية منطوية منعزلة بعيدة عن الناس، ليس شخصية منطوية بعيدة عن الناس، ولا تخلو الأسواق من منكرات. ومع ذلك ابن عمر كان يدخل إلى السوق وينزل إلى السوق ويلقي السلام، عسى أن يكون في هذا ما هو داعي للخير، عسى أن يكون في ذلك ما هو داعي إلى الخير. وهذا يفيد أن معنى أن الأسواق منازل الشيطان أو أن الأسواق بيوت الشياطين أو كذا، هذا من جهة التنفير مما فيها من المنكرات والأمور المخالفة للشرع، لكن هذا لا يمنع أن يسعى الإنسان إلى معنى الصلاح والاستصلاح. فإن ابن عمر كان يمشي في السوق ويسلم ليخلق هذا الجو، ليخلق هذا الجو، وهو من باب إفشاء السلام. المسألة الثانية في هذا الأثر أو في هذه القصة أن الطالب إذا رأى من الشيخ ما يستغربه وما لا يعلم سببه يسأله، مثل ما صنع هذا الطفيل، سأل عبد الله بن عمر لما تفعل كذا، لما تفعل هذا وأنت لست من أهل السوق. أمر آخر، ترى عبد الله بن عمر كان تاجر، يبدو هذا لما كبر اعتزل السوق، فلعله كان يمر السوق من أجل أنه كان في الأصل تاجرا، كان يعمل في التجارة، كان يعمل في التجارة، فلعل مروره في السوق من أجل هذا المعنى، وأهل السوق يعرفونه فينال بالسلام، أن يسلم على من يعرف وأيضا على من لا يعرف، ويكون في نوع تذكير للتواصل، وهو عالم المدينة، وهو عالم المدينة. أنتم لعلكم لاحظتم أن الإمام مالك رحمه الله في فقهه يعتمد كثيرا على أقوال عبد الله بن عمر، يعتمد كثيرا على أقوال عبد الله بن عمر، ولعلكم إذا درستم تعلمون أن أبا حنيفة يعتمد كثيرا على أقوال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وتلاميذ عبد الله بن مسعود وتلاميذ علي بن أبي طالب. أما الإمام أحمد والإمام الشافعي فلم يختص بفقه أناس معينين، إنما وسعوا نظرهم في جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أورد المصنف عن أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا، ثم كأنه كره ذلك. كره ماذا؟ أقول الذي يظهر أنه كره الابتداء بالزيادة على بركاته، أنه كره أن يبتدئ الإنسان بالسلام بالزيادة على بركاته، فالذي يبتدئ انتهى السلام بالنسبة له إلى بركاته، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزيد، لكن الذي يرد له أن يزيد. فلعل ابن عمر كره ذلك، أي كره ابتداءه بالزيادة بذكر والغاديات والرائحات، كره ذلك رضي الله عنه، لعل هذا هو سبب ما كرهه عبد الله بن عمر. ثم قال مالك رحمه الله أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أقول هذا جاءت فيه آثار، وفي القرآن إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، فسلموا على أنفسكم. فهذه الآية إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذه الآية أطلقت الكلام بهذه الصورة، يعني سلم على نفسك سواء في أحد ولا ما في أحد. ثم جاءك التطبيق عن السلف أنهم إذا دخلوا بيت ما في أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا أمر دل عليه إطلاق الآية، ودل عليه ما ورد من الآثار في ذلك. وختم الإمام مالك رحمه الله ما يتعلق بجامع السلام بهذا الأمر، ففيه مشروعية طرح السلام إذا دخل الإنسان إلى بيت حتى ولم يكن في البيت إلا نفسي فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. باب الاستئذان. قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. قال: وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال: وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب الاستئذان. المراد بالاستئذان أي طلب الإذن بالدخول، أي طلب الإذن بالدخول، يعني أنا أستأذن على فلان، يعني أطلب أن يسمح لي بالدخول، هذا معنى الاستئذان. والمراد هنا بيان أحكام الاستئذان. أورد في ذلك أربعة أحاديث. الحديث الأول والثاني والثالث فيها مسائل. المسألة الأولى: في الحديث الأول، من حكم الاستئذان أن لا يتكشف الإنسان على عورات الآخرين، أن لا يتكشف الإنسان على عورات الآخرين. فهذا الرجل يسأل الرسول هل يستأذن على أمه، وأمه محرم له، ليس هو أجنبيا عنها، ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليها غرفتها إلا بالاستئذان. لما؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فإذا كان هذا مع المحارم فمن باب أولى وآكد مع غير المحارم. إذن من حكم الاستئذان أن لا يتكشف الإنسان على عورات الآخرين سواء كانوا محارم أو غير محارم. لا بد أن الإنسان أن يعلم نفسه وأولاده وأهله أن لا يدخل أحد على أحد في الغرفة إلا بعد أن يستأذن، أن يطرق الباب أو يتكلم، لأنه لعل الذي في الغرفة يغير ملابسه، لعل الذي في الغرفة نائم بطريقة متكشف فيها، لعل الذي في الغرفة يصنع شيء، لعله بسبب الجو تخفف من ملابسه، ما يحب أن يراه، ما يحب أن يرى حتى أخوه، ما يحب أن يرى أهله منه هذا. فلابد من الاستئذان، لابد من الاستئذان، كما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مع أمه وهو خادم لها ولعلها امرأة كبيرة، ومع ذلك لابد أن يستأذن، فمن باب أولى غير المحارم. المسألة الثانية: أورد فيها حديث الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فرجع. الاستئذان ثلاث يعني تطرق الباب ثلاث طرقات، تطرق الباب ثلاث طرقات، فإن أذن لك وإلا فرجع. ما تدري، لعل الناس مشغولين، لعل عندهم شيء. فرع: اختلفوا إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع. اختلفوا إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع، يعني طرق الباب لكن غلب على ظنه بسبب ضجة حوالينه، بسبب ضجة في البيت، أنه لم يسمع، هل يزيد على الثلاث ولا يكتفي بالثلاث ويرجع؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع يزيد عن الثلاث، لأن المقصود أن يكون الإذن ثلاث وهم قد سمعوا، أما إذا لم يسمعوا فلم يحصل مقصود الاستئذان، فرع. وكذا تكلم بعض العلماء من المتأخرين عن قضية رنات الهاتف، هل أزيد عن ثلاث ولا يعني ما أزيد؟ نفس القضية، هناك من يغلب على ظنه أن رنين الهاتف استمع إليه ولكن ما حد رد قصدا فخلاص لا تزيد على ثلاث، وهناك من يغلب على ظنه لا هو يعرف أنه البيت هذول ناس مشغولين وأنه مثلا قد يكونوا بعيدين عن الهاتف وقد يكون كذا وقد يكون كذا، فله ينتظر أكثر من ثلاث رنات على الهاتف. مسألة أورد في نفس الحديث الشيخ قصة حدثت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والذي يهمنا في هذه القصة هل يستفاد من هذا أن عمر بن الخطاب لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري لأن خبر أبي موسى خبر أحد؟ الجواب لا، لأنه حتى بشهادة أبي سعيد الخدري لم يخرج عن حد الأحد، لأنه حتى بشهادة رواية أبي سعيد الخدري الذي شهد مع أبي موسى على الخبر لم يخرج عن حد الأحد، فإذا عمر لم يتوقف في خبر أبي موسى من أجل أنه خبر أحد. طب بماذا توقف عمر؟ أقول لأمرين اثنين، لأنه كان يتعاهد مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هو يوم وجاره من الأنصار يوم، فغلب على ظنه أنه لن يفوته من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. في كتاب العلم في البخاري أن عمر كان يتناوب على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأنصار، فكان هو يحضر يوما والأنصار يحضر يوما، فإذا رجع عمر أخبر الأنصاري بما سمع، وإذا رجع الأنصاري أخبر عمر بما سمع، فمن كان هذا حاله يغلب على ظنه أن يفوته شيء ولا يغلب على ظنه أنه لا يفوته شيء؟ غلب على ظنه أنه ما يفوته شيء، خلاص. هذا الأمر الأول اللي خلى عمر يعمل هذا مع أبي موسى. الأمر الثاني الذي جعل عمر يفعل هذا أنه خاف أن يتجرأ الناس على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الإنسان نفسه في مضيق أو في حاجة أو في أمر يتجرأ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيرويه ولا يضبطه بأي طريقة أو بأي حال، ولذلك قال لأبي موسى أما إني لا أتهمك، ولكن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن هو الملحظ الذي من أجله طلب عمر من أبي موسى أن يأتي له بشاهد. مسألة، هذا الحديث يفيد أن حتى كبار الصحابة قد يخفى عليهم من السنن ما يعلمه صغار الصحابة. كبار الصحابة يخفى عليه من السنن ما يعلمه صغار الصحابة. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: خفي على عمر حديث بني الإسلام على خمس وعلمه ابنه عبد الله بن عمر، ولو كان هذا الحديث عند عمر لما اعترض على أبي بكر في قتال المرتدين، لكن من الذي علم هذا الحديث؟ ابنه عبد الله بن عمر. خفي على عمر حديث الاستئذان وعلمه أبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ترى في وفد الأشعريين في آخر حياة الرسول، جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء أبو موسى الأشعري في وفد الأشعريين، ومع ذلك علم حديث لم يعلمه عمر. عمر مر علينا لم يعلم حديث الطاعون، لم يعلمه أشياخ بدر، ولم يعلمه أشياخ المدينة، ولم يعلمه أشياخ الفتح. من الذي علمه؟ رجل من قريش اسمه عبد الرحمن ابن عوف، واحد لأنه أخبر به، وقبله عمر ولم يرده، ولم يردوا. بنى على هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند كلامه على قوله تعالى من سورة محمد أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بنى عليه أن الذين يقلدون الأئمة الأربعة ويضعون من مسوغات التقليد أن الإمام لا يخفى عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، إنه هذا الكلام ما له أصل. إذا خفي على كبار الصحابة ألا يخفى على وهم قريبي عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يخفى على الأئمة؟ ولذلك حتى الإمام الشافعي بل يقولون هذه العبارة صحت عن كل الأئمة الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه العبارة يريدون بها أن يقولوا نحن لم نستوعب كل السنة، نحن لم نستوعب كل السنة. وكان الشافعي يقول لأحمد إذا علمت حديثا شاميا أو عراقيا أو كذا لا نعلم به فأخبرنا به لنعمل به. فإذا لا أحد ينبغي أن يقول أن السنة أحاط بها عالم، إنما السنة هي عند مجموع العلماء، عند مجموع أهل العلم، ما يحيط بها شخص واحد، لا يستطيع الإحاطة بها شخص واحد، إنما هي عند مجموع الأمة. والدليل أنه إذا خفي، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الذين يقلدون يسوغون تقليدهم بأمرين. الأمر الأول اعتقادهم أن الإمام لا يفوته شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اعتقادهم أن الخطأ الذي وقع فيه الإمام يسوغ لهم الوقوع فيه والعمل عليه، لأنه إمام مجتهد، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. أما الأول فردينا بهذه الطريقة كما صنع الشيخ. أما الثاني فنقول وقوع الإمام في الخطأ باجتهاده عذر له، لكن ليس عذر للمقلد أن يتابعه فيما أخطأ فيه، ليس بعذر للمقلد أن يتابعه فيما أخطأ فيه، فلا بد أن ينظر. فما كان عذرا للإمام ليس عذر لمقلديه، ما كان عذرا للإمام ليس عذرا لمقلديه، حتى يقول يسوغ لي الخطأ الذي وقع فيه الإمام لأنه مجتهد، إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران. فنقول نعم هذا للإمام ليس لك، أنت إذا علمت أن هذا خطأ ما يسوغ لك أن تتابع الإمام، ما يسوغ لك أن تتابع الإمام. واضح؟ أنا قلت في هذا الباب 4 أحاديث 3 أحاديث. اللي بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب التشميت في العطاس. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل إنك مضنوك. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم.
نعم. التشميت في العطاس يعني قول يرحمكم الله لمن يقول الحمد لله، هذا معنى التسميت. التسميت أو التشميت بالسين أو الشين. التشميت أو التسميت يعني أن تقول يرحمكم الله، وهو يقول إذا قلت له يرحمكم الله إيش؟ يغفر الله لنا ولكم. وذلك إذا عطس وقال الحمد لله، وذلك إذا عطس وقال الحمد لله. والله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، خلاص. ولذلك من محبة الله للعطاس أنك إذا عطست تحمد الله، لأنها نعمة أنعم بها عليك. إذ يقول الأطباء أن الأبخرة المتصاعدة من المعدة تحتبس في الدماغ وتؤثر عليه، فإذا احتبست ولم تخرج قد تؤذي الإنسان، يشعر بصداع ويشعر بضيق ويرهق ويشعر بإرهاق. فيسخر الله عز وجل العطاس على ابن آدم فيزيل هذه الأبخرة التي في الدماغ فيرتاح الإنسان، فيرتاح. فأنت تحمده على أن يسر لك هذا الأمر. على أن يسر لك هذا الأمر، هذا العطاف، فتقول الحمد لله. والذي يسمعك يقول يرحمك الله، يشمتك، يشمتك، التشميت هو قول يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله تقول غفر الله لنا ولكم، خلاص. طيب، أورد في المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أن الإنسان إذا عطس في المرة الأولى وحمد الله يشمت، وإذا عطس في المرة الثانية وحمد الله يشمت، فإذا عطس في المرة الثالثة وحمد الله فإنه يقال له أنت مسكوم أو أنت مضنوق، مضنك يعني متعب مرهق بسبب الزكام، بسبب الزكام. فدل ذلك أن الإنسان في العطس الثالثة لا يقال له يرحمك الله، إنما يقال له أنت مسكوم ولا يزاد على ذلك، أو أنت مضنك ولا يزاد على ذلك. وأورد حديث إذا عطس الرجل قيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، فهذا فيه تعليم أن الإنسان الذي عطس وحمد الله وشمته الآخر أن يقول هو يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. ففيه تعليم المسلم بماذا يرد، بماذا يرد. وهذه سنة ينبغي للمسلم أن يربي عليها أولاده من حين الصغر، أنه إذا عطس يقول الحمد لله، فإذا قال الحمد لله أسمعناه نحن كلمة يرحمك الله، ونعلمه أن يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. هذا من الأدب، هذا من الأدب في العطاس. ومن أحكام العطاس أيضا ما أورد المصنف الحديث لعله ليس في روايته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع، إذا عطس العبد فحمد الله فعلى كل من يسمعه أن أشمته، فلم يجعله فرض كفاية كرد السلام، كرد السلام. فدل ذلك أن تشميت العاطس إذا حمد الله أن تشمته. مسألة مر معانا في الصلاة حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس داخل الصلاة فقال الحمد لله، رفع صوته لما عطس، فكأن الصحابة لما سمع معاوية بن الحكم السلمي رجلا يعطس فقال يرحمك الله يخاطبه، فضرب الصحابة على أفخادهم حتى انتهت الصلاة. معاوية لما الصحابة قالوا سمع ضرب الصحابة على أفخاذهم قال واثك لأمياه، ما الذي صنعت، ماذا بكم تسكتوني، هذا داخل الصلاة، أول مرة كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة، وكان يجهل حكم الكلام في الصلاة. فأتي به للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، قال العلماء لأن رده يرحمك الله كان إيش، خطابا، كان خطابا للعاطس، كان خطابا للعاطس. قالوا ولو أنه قال وهو في الصلاة بدل يرحمك الله اللهم ارحمه لأجزأ له في التشميت وما كان خطابا، واضح. هذا قول عند الشافعية، قالوا من كان في الصلاة وسمع عاطسا يعطس وغلب على ظنه أنه حمد الله فلا يشمته بصيغة الخطاب، إن أراد أن يشمته فليشمته بصيغة الدعاء، يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له فرع. ورد عن عبد الله بن عمر أنه أحيانا يكون في المسجد فيسمع عطاس العاطس ولا يدري أحمد الله أم لم يحمده، فكان يشترط يقول يرحمك الله إن حمدته، يرحمك الله إن حمدته. الناس ترى حريصين على الخير، ناس حريصين على تطبيق السنة، ما يبغوا يضيعوها ولا يبغوا يفوتوها، ما يبغى يقول أنا ما أدري هو حمد الله ولا لا، ما قالها بالشرط، فقال يرحمك الله إن حمدته. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب
تشميت العاطس هو الذي وردت يرحمك الله، ها؟ يعني إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله الذي يسمعه، نعم ورد فيها يهديكم الله ويصلح بالكم، ويرد فيها يرحمكم الله، أو هو يقول يهديكم الله، والذي عطس يقول يرحمكم الله ويغفر لنا ولكم كما ورد عن عمر ابن الخطاب. ها؟ إذا عطس الله فحمده فشمته، أن تشمته أن تقول له يرحمك الله، هنا في هذه الرواية. في حديث ثاني تقول يهدينا يهديكم الله، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، ورد الصيغة الثانية.
باب ما جاء في الصور والتماثيل. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق لا يدري أيتهما. قال سعيد، قال أبو سعيد قال وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى، ولكنه أطيب لنفسي. قال وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
نعم، الصور والتماثيل. الصور والتماثيل تطلق بإطلاقات. الإطلاق الأول الرسم باليد، الرسم باليد الذي ليس له ظل لكنه رسم باليد. الإطلاق الثاني الصور والتماثيل بمعنى المجسم على هيئة المخلوق، على هيئة المخلوق فله ظل، فله ظل. وفي العصر الحديث أصبح عندنا معنى ثالث للصور وهو حبس الظل، حبس الظل، يعني لا نحدث الصورة إنما نفس الصورة هذه نحبسها، تجلس محبوسة، محبوسة، يسموها الصورة الفوتوغرافية، الصورة الفوتوغرافية. صار عندنا كم نوع من التصوير الآن؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول الصورة التي عبارة عن رسم في اليد ليس لها ظل. النوع الثاني الصورة التي هي عبارة عن تجسيم وتمثيل للمخلوق، للمخلوق، وبالتالي لها ظل. النوع الثالث الصورة الفوتوغرافية التي هي عبارة عن حبس ظل، سواء كانت صورة فوتوغرافية ثابتة أم صورة فيديو متحركة. الآن احنا متطورين، صار عندنا نوعين من الصور ما كان موجود في من قبلنا. خلاص؟ طيب، الأحاديث التي وردت في التصوير، الأحاديث التي وردت في التصوير منها أحاديث تشير إلى أن المسلم ينبغي له أن لا يجعل في بيته صورة ظاهرة بإطلاق، لا للتحريم ولكن للكراهة. مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، أو لا تدخل بيتا فيه كلبا أو صورة. خلاص، هذا الحديث لا يفيد التحريم. هل هناك شيء واجب يقول أنت يجب عليك شرعا أن تجعل الملائكة يدخلون بيتك؟ ما في دليل على الوجوب، غايته أن يدل على الكراهة، لأن وجود الملائكة في البيت داعية لتكثير الخير، وخروج الملائكة من البيت داعية لدخول الشياطين والشر، فيكون داعية لتكثير الشر. فهذا الحديث لا يفيد التحريم، إنما يفيد الكراهة، وهو كراهة أن تكون صورة معلقة أو موجودة بارزة في البيت بإطلاق، سواء كانت صورة ذات ظل أو صورة لا ظل لها مرسومة باليد، مطلق صورة، مطلق صورة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن الصورة إذا كانت مهانة ومقطعة يدعس عليها أو يجلس عليها أو يفترش عليها أنها جائزة، فقد جاءت أحاديث وآثار تدل على هذا المعنى. فإن قيل ماذا نصنع بحديث عائشة في النمرقة، فإنها اشترت وسادة للرسول فيها تصاوير، فأقول لعل هذه النمرقة الصورة فيها كاملة، ليست مقطعة، لأنه جاءت أحاديث تنص على أن الصورة إذا قطعت استخدمت صارت مهانة جازت. إذن هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أن الصورة تصور باليد، ترسم أو تجسم، جاء تشديد على الذين يصورون. قال صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون في النار، يؤتى بهم وبصورهم ويقال لهم أحيوا هذه أو كلمة نحوها. فهذا دليل أنهم ارتكبوا فعلا عظيما، بل جاء في الأحاديث لعن الله المصورين. المصور، انتبه، الكلام عن من يصور، يرسم أو يجسم، فهذا حرام مطلقا، ما يجوز، ما كان رسما باليد وما كان تجسيما. الحكم الرابع أو الحكم التالي، الصورة الفوتوغرافية وصورة الفيديو، هل هي من هذا النوع من الصور؟ نقول لا يظهر ذلك. أنا أعلم أن هناك من أهل العلم من يعمم المسألة ويجعلها شاملة لجميع أنواع الصور، أنا أعلم هذا، لكن إلا أنا يعني أشعر من دلالة النصوص أن هذه النصوص في من رسم بيده أو جسم بيده، لأنه هو الذي رسم وصور. أما حبس الظل وصورة الفيديو ليست داخلة في هذا الباب. ويدلك على هذا أن الأحاديث التي نهت عن التصوير ذكرت أمرين، ذكرت أمر أنها تجعل وسيلة يتوصل بها بعد ذلك إلى عبادتها كما حصل مع قوم نوح. الأمر الثاني، يعني أقصد ذكرت في علة التحريم، في علة النهي، الأمر الثاني أنها ذكرت أنه يقال لهؤلاء المصورون، يقال لهؤلاء المصورين أحيوا ما صورتم، هم ما صوروا في الصورة الفوتوغرافية وفي الصورة صورة الفيديو لم يصوروا شيئا. خلاص، فالعلة الأولى إذا لم يبرز الصورة ولم يعظمها ولم يجعلها في مكان ظاهر واضح انتفت، والعلة الثانية هي منتفية عن التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، فليست داخلة في هذا المحل، ليست داخلة في هذا المحل. الذي يدخل في هذا المحل هو من يصور بيده أو يجسم الصورة طبعا المراد بالصورة هنا صور ذوات الأرواح، ولا ليس صور الأشجار أو صور الجماد، لا، إنما المراد صور ذوات الأرواح. فهذه الصور هي محل النهي. إذن عندنا الآن في حكم للمصورين، الظاهر أن المراد به من صور بيده أو جسم بيده. طيب قالوا يا شيخ هذا صاحب الصورة الفوتوغرافية ما يصور إلا بضغط الزر، فضغط الزر هذه تصوير، أو مثلا عنده آلة تجسم فتجسم الصورة بضغط الزر فنقول هذا ما هو مجسم، نقول لا، لو بالآلة جسم هذا صار تصوير منهي عنه، لكن نحن نتكلم عن الصورة الفوتوغرافية التي هي أقرب شيء لما كان في زمن الرسول لصورة المرآة وصورة الماء. صورة المرآة أليست من باب الصورة التي هي حبس ظل؟ ترى في مواد تعطي صورة مثل صورة المرآة وتبقى الصورة فترة حتى بعد ما تذهب، في مواد بهذه الصورة. وأنا صغير ودونا مركز العلوم التكنولوجيا في جدة، دخلونا على جهة فيها جدر، وقفنا عند الجدر والنور مسلط، وبعدنا إلا صورنا على الجدر وإحنا بعدين هنا شوي وبعدين راح على الجدر. ففي مواد فيها هذه القابلية، يعني قابلية حبس الظل، تحبس الظل فترة طويلة. فما الفرق بين الصورة الفوتوغرافية وصورة المرآة وصورة الماء؟ صورة الفيديو أبعد وأبعد عن الصورة التي هي تصور باليد والتي تجسم باليد. وعليه أقول أن الصور التي بالفوتوغراف أو بالفيديو ليست هي محل النهي، بشرط أن لا تعظم وأن لا تبرز ولا تظهر، لا تعظم ولا تبرز ولا تظهر، ولا يعني تجعل كده في مكان، هذا شرطا، لأنه يخشى من عرضها بهذه الطريقة أن يتسرب إلينا ما تسرب إلى أمة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن إحنا الآن نقول أن التصوير حرام ما كان باليد أو ما كان مجسما، سواء له ظل أو ما لا ظل له. ونقول أن التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو ليس هو معنى التصوير الذي هناك، لأن العلة في التحريم أمرين ليست موجودة فيه، لأن العلة أمران ليس موجودان فيه في التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو. ونقول أنه لا يلزم من حديث لا تدخل الملائكة معنى التحريم، إنما معناه الكراهة. مسألة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل لما امتنع عن الدخول، قال له في البيت في صورة أو تمثال، قال فماذا نصنع؟ قال غيروها حتى تصير كهيئة الشجر. فدل ذلك أن الصورة إذا غيرت حتى صارت كهيئة الشجر انتفى عنها معنى الصورة. جاء حديث أصرح قال الصورة الرأس، فإذا أزيل الرأس فلا صورة. مسألة أبعاد جسم بني آدم كصورة اليد، جسم اليد كصورة القدم أو الرجل ليست محل نهي، حتى ولو جسمت، وللشاطبي رحمه الله في فتاواه صاحب الموافقات فتوى في هذا، كانوا يصنعونها من الشمع فبين أنها جائزة. المحرم صورة الرأس، صورة الرأس، فاليد، الساق، القدم، الأصبع، العين لوحدها، الأنف لوحده، الأذن لوحدها ليست محل، الشفايف والفم ليست محل النهي. النهي الصورة يبرز فيها الرأس. مسألة ما يصنعه بعض الناس في الصورة أنه يأتي بخط عند الرقبة، يصور صورة باليد ويأتي بخط عند الرقبة، هذا ما نعلم له أصل. فأنا سألت بعضهم قلت له ليش كده تسوي؟ قالاني الصورة كده ما هي حية، ما هو حي. قلت له تبغى زيل الصورة زيل الرأس، تبغى ما في صورة شيل الرأس، غطي الوجه معالم الوجه أطمس وخليه يبان كده، يعني ما في مشكلة. مسألة التصوير باليد وبهيئة مجسمة لها ظل للأطفال ولعب الأطفال جائز. التصوير باليد وبالظل يعني المجسم للأطفال جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما كانوا يصنعونه من تصاوير مجسمة وغير مجسمة للأطفال. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة على عائشة رضي الله عنها وهي تلعب مع صويحباتها، فلما رأينه ذهبوا، فنظر إلى عائشة وإذا معها لعب منها ما هو على هيئة خيل لها أجنحة. انتبهوا لهذا. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت خيل لها أجنحة. قال أول الخيل أجنحة؟ فقالت أما علمت أن النبي الله سليمان كان له خيل لها أجنحة؟ الرسول أقرها. فما أدري هل هذا يستفاد منه أنه فعلا كان لسليمان خيل لها أجنحة، أو أنه لا سكت بس لأنها يعني صبية صغيرة وكذا، ما أعرف ما أعرف. الشاهد أنه أقر ولم ينكر اللعب. أيضا ثبت في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في شهر رمضان يأتون بأولادهم صغار يعلمونهم الصيام إلى المسجد ولهونهم ويصنعون لهم دمى من العهن من الصوف من القماش على صورة دمى، يعني لعبة. خلاص، بعض المشايخ بعض أهل العلم جزاه الله خير قال ينبغي أن يقتصر الجواز على ما صنع من العهن يعني من الصوف والقماش، لأنه هذا في تدريب للبنت على الخياطة وعلى يعني أمور المنزل والصيانة والشغل فيه. وما يظهر لي هذا، إنما الذي يظهر أنه جميعه جائز، لكن الأفضل ويعني الأحوط للدين أن يتجنب الإنسان العرائس والدمى التي تصنع للبنات من غير القماش. فإن أحتاج إليه أرى أنه الأمر واسع، أرى أنه الأمر واسع في ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بأحكام التصوير، هذا ما يتعلق بأحكام التصوير. في وقت استعرض الباب أوقف كذا خلاص، نعتبر أنه أخذنا ولا لازم أشرح؟ شوفوا طالعوا كذا مروا بسرعة، يعتبر أننا خلاص تكلمنا عن كل أحكامه ولا يحتاج أني أرجع فيه؟ طيب بقي حكم واحد، إلا ما كان رقما في الثوب. الرقم في الثوب يعني الصورة الصغيرة على القماش، الصورة الصغيرة على القماش، فهذه معفو عنها، معفو عنها، خاصة إذا كانت كمان مقطعة. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.